إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. أيها الأحبة الكرام، حياكم الله بتحية من عنده مباركة طيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة، ولا يجعل فيها لأحد من خلقه شيئا، كما أسأله سبحانه الذي جمعني وإياكم في هذا المكان الطيب الطاهر على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في جنة الخلد. أيها الأحبة الكرام، نواصل حديثنا مع شرح هذا الكتاب الماتع الوابل الصيب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي صاحبه عنا خير الجزاء، وأن يجعل هذا الكتاب وغيره في ميزان حسناته. آمين آمين. ملخصا لما مضى، احنا وقفنا عند استقامة القلب، استقامة الايه؟ القلب. والحديث عن استقامة القلب أصله أن العبد ينبغي أن يكون عبدا حقيقيا لله، ولن يكون عبدا حقيقيا إلا إذا نجح في مراحل ثلاث، إلا إذا نجح في مراحل ثلاث. فهو في هذه الدنيا يتقلب بين ثلاث مراحل، وكل مرحلة عليه فيها واجب، فإن أدى واجب هذه المرحلة فقد نجح فيها، فقد نجح فيها. فهما ثلاث مراحل يتقلب فيها المرء، وعليه واجب في كل مرحلة، فإن نجح فيما عليه وأدى ما عليه من واجب في كل مرحلة من هذه المراحل كان عبدا صحيحا خالصا لله. المكافأة أن يكفيه الله همه، لأن الله كاف عبده، أليس الله بكاف؟ بس لابد أن هو يحقق العبودية، والشرط الثاني أن يستقيم عليها، قل آمنت بالله ثم استقم. فالمهم أنك تكون بهذه الأمور ثم تحقق الاستقامة عليها. هذه الأمور هي إيه؟ الأول النعمة والابتلاء والذنب والمعصية. قيد النعمة، إيه اللي واجب عليك في النعم؟ شكر. أيوه خليك معايا، اللي واجب عليك عند النعم الإيه؟ الشكر. فالواجب عليك إن أديت الشكر خلاص يبقى عديت من هذه المرحلة. اللي واجب عليك عند الابتلاء الصبر، كويس، يبقى دي المرحلة الثانية. اللي واجب عليك عند الوقوع في الذنب والمعصية الاستغفار والتوبة، يبقى دي عديت كده بنجاح 10 من 10 انتوا النهارده في الثلاث مراحل. بإذن الله كده نحقق العبودية لله، كده حققت الايه؟ يبقى ان تستقيم عليه، يبقى ان ايه؟ تستقيم. كيف استقيم؟ وكأن رجل سأل الشيخ كيف استقيم على هذا، وهذه من المعضلات، يعني الإماء للمرء يفضل كده يستقيم على الشكر عند النعماء والصبر عند الابتلاء والاستغفار والتوبة عند الوقوع في التوبة اللحظة في المعاصي، ده يشق على كثير منا انه يستقيم على هذا الأمر ولا يغفل عنه قيد أمله. فالإمام بسط المسألة، الشيخ بقى بيقول له لا، الأمر يسير، تستقيم على هذه الأمور بشيئين. الأمر الأول أن تكون محبة الله في قلبك متقدمة على كل المحام. يبقى أول حاجة محبة الإيه؟ ما لها محبة الله؟ محبة الله تبقى هي الأول رقم واحد، وكل ما بعدها من محبة. خلي بالك، لن تستطيع أن تتنصل من محاب الدنيا، وربنا سبحانه وتعالى لم يلزمك بذلك، لأنك مفطور على حب أمور لن تنفك عنها. فمن يستطيع أن يكره والده أو ابنه أو أخته أو أخيه؟ من يقدر؟ المال، العمل، البيت، ودي المحاب اللي ربنا ذكرها في سورة الايه؟ التوبة، 8 محاب. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها. قال لي بعدها ما تفكرنا عم سعيد، قال ايه؟ أحب إليكم من الله ورسوله. أحب، أحب دي انت عارف دي أحب عن ايه في اللغة؟ أفعل تفضيل، وأفعل التفضيل يعني المشاركة، يعني ايه المشاركة، لكن احدهما يغلب على الاخر. لما تقول مثلا محمد اعلم من احمد، يبقى الاثنين عندهم قدر من لكن محمد أعلى يزيد شوية. لما تقول عبد الله أسرع من عبد الرحمن يبقى الاثنين إيه عندهم سرعة، لكن واحد منهم أسرع منين؟ آه فهي أفعل التفضيل كده بيقتضي المشاركة، لكن واحد منهم يزيد عن الإيه عن الآخر. فالمعنى إيه؟ إن هذه الأمور تحبونها بطبيعتكم وفطرتكم التي فطركم الله عليها، إنما الغلط إن هي تبقى أحب إليك منين؟ من الله ورسوله. معايا؟ حبها، بس لما تيجي تتعارض محبتها مع ما يحبه الله أيهما تقدم؟ إن قدمتها فقد قدمت محبتهم على حبة الله فوقعت في العتاب، فقرعهم الله أولا قبلت وضللهم ثانية وفسقهم ثالثة، إذ قدموا على محبة الله محبة غيره. أحب إليكم من الله وجهاد فتربصوا حتى يأتيكم الله بأمر، والله لا يهدي القوم الفاسقين. قرعهم وبكتهم وضللهم وفسقهم أهو، فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، والله لا يهدي القوم الفاسقين. أربع أمور، إن قدمت محبة هؤلاء على محبة الله ورسوله يبقى أنت كده تقدم محبة ربنا على محبة الله، كده يبقى استقام القلب نصف استقام، باقي النصف الايه الآخر. قال الشيخ بتعظيم أمر الله ونهيه، يبقى قلبي استقام لما خليت محبة ربنا في قلبي الأول. النص الثاني عايز يستقيم ازاي؟ قال لك تعظيم امر الله ونهيه. وتعظيم امر الله ونهيه اطال الشيخ النفس فيه، طول شويه ليه؟ لان لتعظيم الامر والنهي علامات، مش ببساطه كده. لتعظيم الامر، اول علامه من تعظيم الامر والنهي ان تعظم الامر الناهي، فكلما عظمت الامر الناهي عظمت امره ونهيه. زميلك لما يأمرك ليس كما يأمرك مديرك، مش كده؟ لأن زميلك أنت بتعظمه يعني تعظيم بسيط بحكم الزمالة، إنما مديرك التعظيم إيه؟ أعلى شوية. فلما يجي الأمر من الزميل ليس كما يأتي منين؟ من المدير، وأخبرك وليس كما يأتي من صاحب العمل، وهكذا. فكلما ارتقت المناصب كلما كان تعظيمك للأمر والنهي إيه؟ آه طيب أنت تعظيمك لربنا قد إيه بقى؟ على حسب بقى. ملوش حدود، ملوش حدود. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى في ثلاث آيات من كتابه في سورة الأنعام، وما قدر الله حق قدره ها؟ إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. في سورة الحج ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. في سورة الزمر وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وما قدر الله حق قدره يعني إيه؟ وما عظموا الله حق تعظيمه، لأن لو عظموا الله ما افتروا عليه وما نسبوا إليه الولد وما افتروا عليه ولا ادعوا أنه له شريك أو ولد أو يضعف أو يتعب كما قالت اليهود وقالت النصارى، ما افتروا عليه. لما إيه اللي خلاهم افتروا عليه؟ أنهم ما عظموا الله حق تعظيمه، فما عظموا أمره ولا عظموا إيه؟ نهيه. الكلام ده شرحناه، تعظيم الأمر والنهي إن أنت إن فعلت الأمر فعلته لله، فعلته لله لا لجاه ولا لمدح ولا لثناء ولا لأي شيء، تعمله بإذن الله. وإن ابتعدت عن النهي تبتعد عنه خوفا من الله، مش خوفا من لوم البشر أو عتابهم أو الوقوع تحت طائلة عقوباتهم. ده ملخص لما مضى. الجديد معنا العلامة الثانية من علامات تعظيم الأمر والنهي، أن تبتعد عن مواطن الفتن. أن تبتعد عن مواطن الإيه؟ الفتن. البعد عن مواطن الفتن نشوف الشيخ قال فيها إيه ونشرح الكلام. فالحرص على التباعد من مضان الفتن وأسبابها وما يدعو إليها ومجانبة كل وسيلة تقرب منها، كمن يهرب من الأماكن التي فيها الصور التي تقع بها الفتنة خشية الافتتان بها وأن يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. يعني ايه الكلام ده؟ شفت بتبعد عن مواطن الفتن ببساطة جدا، الجلوس في الشرفات في البلكونة حلال ولا حرام؟ حرام؟ حلال مية مية. طب لما أقعد في البلكونة بسمع أصوات المغنيين والمغنيات وتقع عيني على المحرمات، فإن جلست سمعت ووقعت عيني، فيبقى هنا إيه المطلوب مني؟ البعد عن مواطن الإيه؟ الفتن، ترك بعض المباح حتى لا أقع فين؟ في الحرام. الإنسان بيبعد عن نفسه زي ترك بعض المباح حتى لا أقع فين؟ حتى لا أقع في الحرام. فالجلوس في شرفات أو في البلكونات أو حلال مية مية، إنما لما بقعد ممكن أرتكب معصية. طب وليه أنا أجر رجلي ليه؟ ليه أذهب ليه؟ أروح لمواطن الفتن ليه؟ أبعد عن مواطن الفتن. فالشيخ يقول لك كده، وأن يدع يعني يترك ما لا بأس به حذرا مما به بأس، خشية أن يقع فين؟ فيما به بأس. وأن يجانب الفضول من المباحات خشية الوقوع في المكروهات، لأن القاعدة عندنا من كان بعيدا عن الشبهات فهو عن الحرام إيه؟ أبعد. يعني سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لما كل لقيمات ذكر له أن فيها شبهة، واحد قال له ده فيها شبهة، قال له ده أنا كنت بشتغل كاهن قبل الإسلام قبل ما أسلم، فخشي أنه هو لسه عنده إيه؟ بعض هذه الكهانة أو أنه عنده بعض المال منها، فوضع أصبعه فيه واستقاء ما في بطنه. تتخيل في يوم من الأيام أن أبو بكر يأكل حرام؟ ده مال ما فيهوش حرام، ده شبهة شبهة. طب إذا كان هو بعيد إلى هذا الحد عن الشبهات فهو عن الحرام إيه؟ فهو عن الحرام أبعد. معايا يا جماعة؟ طيب نضرب مثال واضح نقرأه جميعا في سورة الأعراف. قال تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ها؟ طيب إيه الحكم هنا؟ الناس دي ربنا قال لهم خدوا الجمعة فاختاروا السبت، فابتلاهم الله إن يوم السبت يبقى يوم عبادة، يوم إيه؟ عبادة، لا تخرجوا فيه للعمل، لا تخرجوا فيه. طيب ربنا سبحانه وتعالى وصف القرية بأنها كانت إيه؟ حاضرة البحر. يعني إيه حاضرة البحر؟ يعني قريبة من البحر، تقع على شاطئ البحر، قرية على شاطئ البحر، يبقى العمل الرئيسي لها إيه؟ الصيد. خلاص يبقى ده العمل الرئيسي بتاعها. فنهوا عن العمل في هذا اليوم، يعني نهوا عن الإيه؟ عن الصيد. المفروض إن يوم السبت الناس دي قاعدة فين؟ تعبد ربنا، اليوم ده يوم عبادة، طلعش بقى لا العمل ولا لغيره. كانوا يقضوا السبت عبادة، يوم الحد يطلعوا يصطادوا مفيش سمك، الاثنين مفيش، ثلاث أربع خميس جمعة مفيش، السبت في أماكن العبادة. بعضهم كده ضربت في دماغهم ما نطلع نتمشى على الشط يوم السبت، بدأ يقع مش هيصطاد اهو، ما وقعش في المحرم لسه، انما قارب مواطن الايه؟ انت مفروض في اليوم ده قاعد تتعبد مش بتتمشى ولا تبحث عن عمل، انت قاعد فين تتعبد؟ لما ترك ما امر به وجاب في مواقف الفتنة وقع فين؟ في المحظور، وقع في المحظور. فتعظيم الامر والنهي انك انت ما تلفش حوالينه، تقعدش ايه؟ تلف وتدور، والا هتقع في الحرام، هتقع في الحرام. ومن وقع خبالك في الشبهات وقع فين؟ في الحرام. حمى، في حمى كده، والحمى ده له حدود، ألا إن حمى الله في الأرض محارمه، لكل ملك حمى. إيه حمى؟ كل ملك من ملوك الأرض عامل فيها فتوة، يذهب إلى قطعة أرض كبيرة ويحيطها بسياج من أسلاك شائكة أو إلى آخره ويوقف حدود عليه، والمنطقة دي بقى يربي فيها غنمات ويربي فيها ذهب ويربي فيها أمواله، والحدود محروسة، ممنوع الاقتراب أو التصوير. معايا؟ ممنوع الاقتراب من الحدود دي، هذا حمى الملوك، ألا إن لكل ملك حمى، منطقة استولى عليها ووضع فيها أمواله وكل شيء ووضع عليها حدود وحماية، ممنوع أنك تقترب وإلا وقعت في المحظور وأخذت بذلك. أيضا للملك الملوك حمى، وحماة الأرض محارم الله، ألا إن لكل ملك حمى، وحمى الله في الأرض إيه؟ محارمه. فأنت عشان ما تقعش في الحرام المفروض تعمل إيه؟ تجعل بينك وبين الحرام وقاية، وهي دي التقوى، هي دي الإيه؟ التقوى. ربنا قال قوا أنفسكم وأهليكم، يعني قوا، اجعل بينك وبين النار وقاية، حاجز. فأنت لو أخذت كل ما لك من مباح في هذه الدنيا يبقى أنت وقفت على حدود الإيه؟ الحرام. أهل التقوى يقول لك إيه؟ لا، نجعل بيننا وبين الحرام شيئا حلالا، نعف نفسنا عنه ونتورع، لا من باب الحرمة وإنما من باب الإيه؟ الورع، عشان يحصن نفسه. فطول ما الحجاز ده موجود والحاجب موجود والجدار ده موجود لن تقع بإذن الله فين؟ في الحرام. واضح المثال؟ أهل القرية لما راحوا قعدوا يمر مشوا على الشاطئ، فإيه؟ فتنوا، وقعوا في مواطن الفتنة، ربنا فتنهم بقى، طالما تركوا أماكن العبادة ورايحين تتمشوا على الشاطئ، إيه اللي حصل؟ لقوا السمك طالع، لقوا لك إيه؟ إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم، حيتان يعني السمك، يوم سبتهم إيه؟ عارف شراعن يعني إيه؟ آه يعني نصب نفسها كده عامل، ولا كأنها بتغزهم يعني، كأنها بتغزهم، أمان بقى، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. طلع على شط المية، بصوا لقوا السمك، جن جنونهم، سمك موجود السبت وباقي الأسبوع ما فيش ولا سمكة، لا إحنا لازم نعمل حيلة. إيه الحيلة؟ نصبوا الشباك يوم الجمعة، فجاء السمك يوم السبت، فدخل فين؟ فراحوا صبيهم الحد، احتالوا ولا ما احتلوش؟ احتال، فوقعوا فيما نهاهم الله سبحانه وتعالى إيه؟ عنه. فأنت ما تحتلش، ما تحتلش. هو ده الشيخ لك علامات عظيم الأمر والنهي، الحرص عن التباعد عن مظان وأسباب ما يدعو إلى إيه؟ إلى المعصية. أنت عارف إن المكان ده فيه فتنة أو فيه معاصي، خلاص فيش مانع، ما مشيش من المكان ده، أبعد خالص عنه، ليه مصلحة؟ مش مهم أقضيها النهاردة طالما المكان ده فيه فتنة. ها؟ لا، استأتيهم حيتانهم يوم سبتهم، ويوم لا يثبتون لا تأتيهم، لا يثبتون يعني غير يوم السبت، لا تيجي للحد ولا الاثنين ولا الثلاث ولا الاربع ولا الخميس ولا الجمعه، تيجي السبت بس. طيب يبقى الامر، عد معايا، اول حاجه من تعظيم الامر والنهي، ها، تعظيم الامر النهي، اثنين الابتعاد عن مواطن مواطن الفتن، تبعد عنها، مش تقرب منها، ابعد ابعد عشان تسلم، عشان تسلم، قبلك مجلس هيبقى فيه غيبه ونميمه، ابعد عنه عشان تسلم، مجلس فيه أكل حرام، ابعد عنه عشان تسلم، مجلس فيه نظر إلى الحرام، ابعد، مجلس فيه الاستماع، ابعد، أو ممكن أسمع، ممكن ممكن أسمع، يبقى إيه؟ طالما فيه احتمال إلى سماع الحرام أو نظر إلى الحرام أو أكل الحرام، أعمل إيه؟ اهرب بجلبك، اهرب. الأمر الثاني الثالث بقى، الغضب إذا انتهكت حرمات الله، الغضب إيه؟ إذا انتهكت حرمات الله. مشكلتنا النهاردة أن المنكرات كثرت، المنكرات إيه؟ كثرت، وكثر أيضا في نفس الوقت الساكت على المنكر، يبقى شوف بخط متوازن. لذلك فتح علينا باب شر مش قادرين نسده، إن إيه؟ إن المعاصي والمنكرات أصبحت ظاهرة مشاعة مجترأ عليها، يعصى الله تحت سمائه وفوق أرضه، وإن جيت تتكلم ينكر عليك أنت على صاحب الحق. ليه؟ لأن الناس ألفت هذه الأمور وأصبحت هي الحق وما عداها الباطل، يبقى الأمور انتكست. الشيطان نجح في أن يجعل الحق باطلا والباطل بإيه؟ بفاعل للمنكر وساكت عليه، فاعل المنكر وساكت على الايه؟ على المنكر. وهو ده الايه؟ الغضب اذا انتهكت حرمات الله. فين الغضب اذا انتهكت؟ لدرجه طبعا احنا عارفين تغيير المنكر له ايه؟ له ثلاث مراتب. مرتبه اولى بيدك، بيدك دي فين؟ فيما تستطيع وتملك، ها، عشان ما تتسببش في في إحداث منكر أعظم وأكبر، وده شرط في إنكار المنكر، أنك لا تتسبب في حدوث منكر أكبر منه، وتنكر بيدك فيما تملك في بيتك في شركتك في عملك، أما غير ذلك فليس لك. تنتقل للمرحلة الثانية بلسانك، وإذا كان اللسان ده برضه هيتسبب في وجود منكر أكبر يبقى تنتقل للمرحلة الثالثة اللي هي بإيه بقى؟ بقلبك. بإيه؟ بقلبك. وإذا أمرت بمعروف فأمر بمعروف، وإذا نهيت عن منكر فخذ حذرك. خذ إيه؟ حذرك. ودي بترجع لإيمان كل واحد وفطنته ودهائه. طبعا إحنا ليس في موضع إحنا نتكلم عن فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشاهد إن في أمور بسيطة جدا جدا إحنا تركناها. راجل بيدخن وصديقا وقريبا، هيدرى إيه لو قلت له التدخين حرام وفضيلة المفتي ربنا سبحانه وتعالى يعني يرحمه ويرضى عنه شيخ ناصر قبل ما يسيب دار الإفتاء خرج منشور ونشره على المساجد كلها، التدخين ضار إيه بالصحة وحرام، مش كده؟ خلاص يبقى إيه دار الإفتاء الرسمية أخرجته. إيه المانع؟ إيه المانع لو أن امرأة شافت مسلمة بجوارها في وسيلة المواصلات أو في أي مكان متبرجة تقول لها والله يا أختي الحجاب فرض بكل، وهي بتبتسم ها والابتسامة مالية وشها وبكل هدوء، والله الحجاب فرض ومفروض الواحدة تعصم نفسها وكذا وكذا، إيه المانع؟ إيه المانع وأنت جاي تصلي لو لقيت مجموعة من الناس لا يصلون تقول لهم يا جماعة الأذان أذن، جايز ما سمعوش الأذان احسن الظن بهم ما تيجي نصلي وتاخدهم كده وبكل رضا، إيه المانع؟ هيجرى حاجة؟ مش هيجرى أي حاجة، لا فيها عقوبة ولا فيها ضرر ولا فيها أي شيء، كلمة بسيطة ادعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة. إنما الغضب مفيش. ضف إلى ذلك يبقى شوف ربنا سبحانه وتعالى قال، وده إنكار على الذي يسمع المنكر ولا يقوم بتغييره، ولا يقوم بإيه؟ بتغييره، إنك تبقى قاعد وتسمع المنكر وتسكت عليه. تخيل بقى ربنا قال إيه؟ إنكم إذن مثلهم. إنكم إذن إيه؟ وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم إذن مثلهم، إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. يعني لو أنت رأيت منكر وقاعد تقر هذا الأمر فمش بعيد أنك تكون مثله ولعلك تكون أعظم منه. ليه؟ لأن الإمام الشافعي قال كلاما في غاية الخطورة، قال قبول السعاية شر من السعاية. السعاية اللي هي إيه؟ المشي بين الناس بالنميمة. السعاية اللي هي المشي بين الناس بالإيه؟ بالنميمة. القبول السعاية شر من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من دل كمن قبل وأجاز. لما واحد يجي يقول لك فلان بيقول عنك كذا وكذا وكذا، دي اسمها ايه؟ نميمة. انت قبلت قلت حصل، اه تعالى ليك عندي مكافأة اهو كده، اي حد يقول عني حاجة ايه قل لي وليك مكافئتك، هو عمل نميمة انت اقريته ورضيت واجزته عليها، يبقى انت ايه؟ شر منه. لان فرق بين فاعل الحرام والمقر الراضي المنشرح الصدر بالحرام. فعل الحرام ده أهون من المقر المنشرح الصدر بالحرام. تخيل. يبقى قبول السعاية شر منين؟ من السعاية، لأن السعاية دلالة والقبول إجازة، وليس من قبل وليس من دل كمن قبل وإيه وأجاز. المهم أين الغضب إذا انتهكت حرمات الله؟ لما تلاقي حرام بلك اغضب، حتى وجهك كده يتغير، مش تعدي عليه وكأنه لم يكن. فكثرة المنكرات لها سببان، السبب الأول فعل المنكر، والسبب الثاني السكوت على هذا الايه المنكر. وكما اتفقنا تغيير المنكر له ضوابط، بيدك فيما تملك في بيتك في عملك في شركتك فيما يخصه، في غير ذلك ليس لك، انما هو لولاة الايه الامور، ان فعلوا فلهم وان لم يفعلوا فايه فعليهم. إنما تنتقل الأمر الثاني هو الدعوة باللسان فيما لا تملك. يا أخي هذا حلال هذا حرام، اتق الله، كلمة بالمعروف، كلمة بالإيه؟ بالمعروف. إن أصابك أو هيصيبك ضرر حتى هذه الكلمة تنتقل الأمر الثالث هو بالإيه؟ بالقلب. تعال نشوف أحد السلف وهو مش بعيد عنا أوي، رجل كان يسمى سعيد النورسي بعد حرب العالمية الثانية وسقوط الخلافة الإسلامية في تركيا، بعثت الكنيسة الكاثوليكية أسئلة إلى هيئة العلماء بتركيا. الأسئلة دي كان عبارة عن 10 أسئلة، وطلبوا من هيئة العلماء أنهم يجيبوا عنها فيما لا يزيد عن 60 كلمة. بجاحة بقى، شوف الكافر لما يكون بيتكلم مصدر قوة بيستعمل الكبر والغطرسة. المهم الورقة دي بأسئلتها طبعا كلها أسئلة عبارة عن إيه؟ استهزاء بالدين واستهزاء بخير المرسلين صلى الله عليه وسلم. وقعت في إيد أحدهم وسعيد النورسي فقرأها، فوجد إنها استهزاء بالله واستهزاء بدينه وبرسوله، فقال هذه الأسئلة لا يجاب عنها لا في 60 كلمة ولا في 6 كلمات، وإنما يجاب عنها ببصقة في وجه من وجهها، وتف على الايه؟ على الجواب، وقفل وبعث تاني. طبعا اول ما وصلهم الكلام ده بصقة في وجه من وجهها عرض للمحاكمة. الشاهد بتاعنا ايه بقى؟ لما عرض للمحاكمة قال ايه؟ قال ان ديني اعز علي من امي وابي، وانا لا اقبل في امي وابي اقل من هذا الكلام، فكيف اقبله في ديني؟ الكلام ده كله استهزاء وسخرية، ولا مرضاش للأمي ولا الأبوي أن هم يستهزأ بهم أو يسخر منهم، وديني أعز علي من أمي وأبي، فكيف أقبل ذلك في ديني؟ وتفت في الورق. يبدأ الغضب إذا انتهكت إيه؟ لا، من تعظيم الأمر والنه أن تغضب إذا انتهكت. فلما يجي هنا بقى واحد ينكت على الدين ما تضحكش وتقول لي دي نكت، ده استهزاء بالدين، استهزاء بآيات الله، استهزاء. وما أكثر بقى النهاردة النكت اللي تستهزأ بالدين وبتسخر من سيد المرسلين إلى آخره، وأنت تقرأ الجرائد ليل نهار تجد هذا الكلام. والأسف اللي ملوش في الدين يتكلم في الدين، والعملية إيه؟ لا، احنا عايزين وقفة منك أنت، وقفة منك إيه؟ أنت. الغضب إذا انتهكت حرمات الله. الأخيرة اللي لو فاضل معانا 2، واحدة هتطول شوية ممكن ناخد فيها لقاء أو 2، نكمل الرابعة ديت عشان إيه؟ ننهي اللقاء النهاردة. وهي علامة الرابعة من تعظيم الأمر والنهي ألا تسترسل مع الرخص، ألا تسترسل مع الإيه؟ مع الرخص. نشوف الشيخ قال إيه؟ قال لكم من علامات تعظيم العلامة اللي هي اللي بتاع الغضب، نقرأها، أن يغضب لله عز وجل إذا انتهكت محارمه، وأن يجد في قلبي حزنا وكثرة إذا عصي الله تعالى في أرضه ولم يطع بإقامة حدوده وأوامره ولم يستطع هو أن يغير ذلك. تحزن مش قادر أغير، طب على الأقل تعمل إيه؟ قلبك ده يتفتت يتقطع يتكسر إن ربنا سبحانه وتعالى يعصى على أرضه وتحت إيه؟ مش تبقى العملية إحنا أنا نعمل إيه؟ ولا بتاع كده؟ إذا قلت حيلتك وضعفت يبقى قلبك ده ماله؟ قلبك ده محدش يملكه إلا أنت، محدش يملكه طبعا ربنا من فوقك، ولكن احنا بنتكلم بالنسبة للبشر، محدش يملك قلبك من البشر، انت اللي تقدر تتحكم فيه، تفرحه وتحزنه. لما يعصى الله قلبك ده يعمل ايه؟ تحزن لله سبحانه وتعالى. طيب بالنسبة للاخرى بقى، الا يسترسل مع الرخصة الى حد يكون فيه جافيا غير مستقيم على المنهج الوسط. مثال ذلك السنة وردت بالإبراد بالظهر في شدة الحر. السنة ايه؟ الإبراد يعني تأخير الظهر، لقيت ايه؟ يأخره مثلا ساعة، لقيت اما الشمس تنكسر، اللي هو تعرفين الشمس لما تبقى في كبد السماء تبدأ تشتد جدا، تقعد بعد كده حوالي ساعة او ساعتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة بنا رخص في الإبراد بالظهر لما يؤذن للظهر والجو حر جدا في شدة الحر، الناس مش قادرة، نأخره ساعة او ساعة ونص. بس الكلام ده يكون فيه اتفاق، ما يصليش كل واحد ايه لأن الجماعة أولى. الكلام ده عندما يتفق أهل المسجد الواحد أن إحنا نأخر الصلاة ساعة لغاية ما الشمس إيه؟ تنكسر حدتها وتنكسر حرارتها. طيب أخيرا بقى خد الرخصة دي وفضل يأخر في الظهر إلى قبيل الإيه؟ وبعضهم أخر حتى خرج العصر ورقت الظهر وأذن العصر وصلى بعدها الظهر مع الإيه؟ مع العصر. ده اسمه الاسترسال مع الإيه؟ الاسترسال مع الرخص. لا برضو النبي صلى الله عليه وسلم مثال ضربناه قديما حاج صلاح فكر مثال الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك إذا حضرت العشاء وأذن للعشاء فإنك تأكل العشاء ثم تصلي الإيه؟ عشان ما تجريش بقى في المسجد وتفكيرك كله فين؟ في الأكل والطعام. تعرف ساعتها لو الإمام صلى بالكوثر والإخلاص هيبقى عندك أنت وكأنه صلى بالبقرة وآل عمران، مش كده؟ ليه؟ جعان. فرحمة بك. بس الكلام ده إذا رأيت الطعام أخيرا يعمل إيه؟ آمر مراته وزوجته إن هي تحط الأكل مع أذان العشاء بالضبط، مع أذان الإيه؟ ملوش دعوة بقى بالساعة 7 أو الساعة 8 عشان يترخص. يقول لها بصي عود نفسي كده، حطي الايه الاكل مع العشاء بالضبط، انا راجل مواعيدي مظبوط، اداني اذن الاكل محطوط وانا داخل اتوضا عشان ايه؟ هنزل اصلي العشاء، قصده اعمل ان انا ايه؟ هصلي العشاء وانا معدي كده المح الاكل محطوط. هنعمل ايه؟ هنخالف بقى امر رسول الله؟ ده هو الامر صلى الله عليه وسلم، قال لك لما الاكل يكون محطوط والعشاء تقدم كل الاول وبعدين روح صلي، اهو الاكل اتحط. ولو هو مثلا مواعيده مظبوطه لو بياكل الساعه 7 العشاء بتاذن كم يوم في السنه الساعه 7؟ ده هو تلاقي يوم واحد وبعد كده 7 الا او 7 ايه وانما ده مش ظابط نفسه على الساعه، ده ظابط نفسه، ده اسمه استرسال مع الرخصه يوم على الاكل. ايضا ينشئ السفر يوم الجمعه، يتعمد في انشاء السفر يوم الجمعه. ليه؟ لانه ليس على المسافر جمعه، المسافر ما لهوش جمعة صليها ظهر فأخيرا مش عايز يصلي، فكل سفر يجيله خليهم الجمعة، كل سفر خليهم الجمعة، وفي قلبه كده ان هو ايه الكلام ده مش على ربنا، انت رخصت فيها الاول لا حلو، قال لك والله ده احنا بننجز يوم الجمعة او يوم اجازة وبدل ما نروح نسكع لنا مثلا نص ساعة ولا ساعة في الجامع ادي احنا بنستغلها. استغلها فين؟ ده الساعة دي ولا النص ساعة ممكن توديك الجنة، نص ساعة ممكن الإمام يجري الله على لسانه في خطبة الجمعة كلمة تكون سبب في دخولك الجنة، لأن الواحد فينا مستني الكلمة اللي تحول المسار بتاعه، فما تزهدش فيها مجلس العلم، ما تزهدش فيه، لأن ممكن ربنا يجري على لسان المتحدث كلمة، الكلمة دي تكون سبب في دخولك الإيه؟ الجنة. هي كلمة تقع على قلبك يتغير بها حالك. نسأل الله أن يغير قلوبنا من الأسوأ إلى الأحسن سبحانه وتعالى وجل وعلا. المقصود ايضا للمسافر رخصه ان هو يقصر، يبقى ده بقى ايه؟ ايضا رخصه ان هو يفطر، فده ينشئ ويتعمد ان هو يسافر عشان ايه؟ رمضان جاي في شهر 7 او شهر 8 في اشد الحر، يوم عامل ايه؟ ينشئ في رمضان كل يوم سفر، راح فين؟ سافر، فخلاص مسافر له ان هو ايه؟ يفطر، فيوم يفطر، امال هتقضي امتى يا مولانا؟ قال لك نقضي ان شاء الله بقى في شهر 12 أو شهر 1. ليه؟ حيث النهار القصير والليل الطويل والجو اللطيف فلا إحساس بالجوع ولا إحساس بالعطش، وتأكل وتشرب بالليل كما تشاء 10 وجبات، ما النهاردة الليل من 5 إلى 5 12 ساعة زقطت، والنهاردة النهار الجو جميل ولطيف وتحسش بالجوع وجو لطيف، لا حر ولا عطش ولا شيء. الكلام ده على مين؟ على مولاك؟ على من يعلم سرك ونجواك؟ لا، ما تسترسلش مع الرخص لحد انك تألف هذا الامر وتجعله هو الاصل، تجعله هو الايه؟ اصل. نراجع كده بسرعه بقى عشان نخلص على ما تعظيم الامر والنهي قد ايه؟ هم 5 ذكرنا منهم 4 تعظيم الامر النهي، 2 البعد عن مواطن الفتن، 3 ان تغضب اذا انتهكت حرمات الله، 4 عدم الاسترسال مع الرخص، مش كل رخصة تاخد بيها وتستمر عليها وإلا هتبقى هي الأصل عندك. هتبقى هي الاصل خلاص. لا الرخصه دي عارضه مسافر خلاص لك رخصه انك تفطر وانك تقصر الصلاه وانك ما تصليش الجمعه انك ما تصليش الايه الجمعه الخمسه بقى ها بس ايه يعني هموق ليها كده في اخطر ما يمكن الخمسه دي انك لا تعرض الامر والنهي لترخص جاف ولا تعارضهما بتشديد غال. يعني ايه؟ يعني ربنا له امر وله نهي فبعض الناس يتشدد في امتثال الامر ويتشدد في امتثال النهي والبعض الثاني يأثر ويترخص ويبقى وايه عنده تفريط. يبقى الاولاني عنده افراط والثاني عنده ايه تفريط. واحد عنده غلو وتشديد والثاني عنده تفريط وتقصير والامر لا مع هذا ولا مع ايه وانما هو في الوسط. انما هو فين؟ في الوسط. واحنا بقى هنضرب امثله لان الشيطان مهمته ان هو يخرجك عن طريق الجده. انت كده طريق الله وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. النبي صلى الله عليه وسلم خط كده وقال هذا صراط الله مستقيما ثم خط على جنبتي خطوط طلع كده يمين وطلع شمال وقال هذه السبل فتضل على الطريق يبقى هتروح للسبل وهتتشحطط وهتضل فانت تمشي على طريق الله. الشيطان مهمته ان هو ياخدك لامرين اما لتشديد خليك متشدد فان فشل يخليك ايه مقصر متهاون وهو الامر مع ده ولا مع ده. وهنضرب بقى ان شاء الله باذن الله امثله في مجال الطهاره وفي مجال العقائد وفي مجال المعاملات وفي مجال العبادات وفي مجال الاخلاق. هذه امور الدين دي امور الايه الدين عقائد عبادات معاملات اخلاق. كيف اخذ الشيطان بعض فرقه من الناس في هذا الطريق وهذا الطريق واخرجهم عن طريق الجاده والحق لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء خير الامور الايه الوسط. فكيف تكون وسطيا في دينك ان شاء الله باذن الله. هذه بالامثله يوم الثلاثاء المقبل ان قدر الله لنا اللقاء وشاء لنا البقاء نضرب امثله ونشرح كيف يستهوي الشيطان بعض من الناس فيخرجهم عن طريق الجاده. اسال الله سبحانه وتعالى التيسير انه عليه قصد السبيل. آمين يا رب. حاضر. أخونا كان له سؤال في الدرس الماضي بيقول يعني كيف الشيطان يداخل الإنسان في إخلاصه إزاي يعني الكلام ده. أنت تبقى داخل إزاي الشيطان يداخلك يدخل عليك في عمل أنت تنوي أن تخلص النية فيه لله إزاي؟ هقول لك إزاي. أنا هقول لك الشيطان مهمته الرئيسية إيه؟ اعرف كده أنه يجعلك تترك العمل. ده مهمته الرئيسية أنك تترك أنك عايزك تسيب العمل مش عايزك تصلي. هو عايز كده مش عايزك تزكي مش عايزك تصوم. أنت جهدت نفسك وعاندت الشيطان وغزته وأتيت للصلاة فضل مين عليك؟ فضل ربنا الحمد لله رب العالمين. طيب يوم الشيطان ما يأس برضه عايزك تسيب العمل فلما يأس ان هو يخليك تترك العمل جه يوسوس لك بقى يقول لك ايه انت جاي تصلي عشان الحاج سعيد يشوفك كل الناس ده بيصلي ها فهم يوقع في قلبك كده ايه الامر ده انت اصلا طالع لله فهم يجي لك يقول لك لا 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 بص لنفسك بس بص بص انت شوف حتى بالاماره لما لقيته بيبص لك بدات تتخشع وتكسر رقبتك وتتعيط وتهز في راسك وترسم الخشوع مش كده؟ يشككك في نفسك يشككك في نفسك يخليك ايه بقى؟ طب انا بقى ايه؟ ما انا شكلي كده فعلا بروح عشان عم سعيد يشوفني ولا فلان ولا فلان؟ لا طب انا هصلي في البيت وخلاص يبقى نجح ولا لا؟ طب ما هو ده اللي عايزه. هو ده اللي عايزه انك تصلي فين؟ في البيت وحبه حبه يسيبك الصلاه خالص بس المرحله الاولى ان هو يخليك تترك صلاه الجماعه. فجاء ما يأس وجيت انت صليت الجماعه جالك من ناحيه ثانيه هنا يقول لك لا طيب انت جيت انت ما بتفعلش العباده دي لله ده انت جاي المسجد اشمعنى المسجد ده بالذات اشمعنى المسجد ده عشان فلان وعشان يخليك تشك في نفسك انت بتجي المسجد ده اساسا عشان جنب بيتك او عشان انت بترتاح نفسيا لهذا المسجد او لامام المسجد او لامور تانية اي امر يخليك تشك اشمعنى المسجد ده انت مرابط عليه. طب ما تروح صلي في مسجد تاني. المسجد التاني ده حاجه مثلا قد يكون مسجد بدعه يبقى اشر منه خبالك بك تترك لا وداك او بعيد عنك لو رحت مره مش هتروح الايه التانيه او ما بترتاحش فيه او الى اخره. فالمهم خلاك وسوس لك لدرجه انك انت شكيت في نفسك فقمت سايب الايه الصلاه في المسجد. انت كده نويت له اللي هو عايزه نويت له. امال العمل ايه؟ العمل ان تستمر على ما انت عليه. يجي لك يقول لك بتصلي عشان فلان قول له بصلي عشان فلان عشان فلان. ان صليت النهارده عشان فلان بكره يبقى لوجه الله تعالى. يبقى كده بترد كده فين؟ في نحره. ما تستجيبش للشيطان ولا تسترسل مع شيطان. لما يجي يوسوس لك انت بتعمل عمل ده لفلان قول له غدا ان شاء الله يكون لله غدا ان شاء الله يكون لله بكره. يبقى النهارده مثلا لو كان 90% لفلان و10% لله مع الاستمرار لان الاخلاص لا ياتي مع الانقطاع. واحد يسيب مثلا الدعوه الى الله من اجل ايه؟ ان هو يقول لك ان انا عايز ابقى شهره وعايز كذا وعايز كذا. لا 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 ابعد. يسيب الدعوه ما يدعيش الناس يقول لك اسطنبول عشان شهره عشان كذا. طيب انت ما دعيتش جالك الاخلاص في الدعوه؟ اذا كنت انت سبت الدعوه اصلا امتى قلت لك الاخلاص؟ مع الاستمرار على العمل واصلاح النيه ومراقبة الله سبحانه وتعالى أولا بأول. هو على الشيطان يلعب على الوتر ده إن كل ما تعمل عمل يقول لك بتعمل. ربنا سبحانه وتعالى قال الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. المنافقين واقفين قاعدين للصحابة بالمرصاد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يجي راجل من الصحابة يتصدق بمال كثير يقول لك شايف مرائي عايز الناس تقول إيه؟ جايب مثلا 1000 دينار بيتصدق بيهم. يجي ناس معاهم دينارين ثلاثة فتصدقوا بدينار وأبقى لنفسه دينار. قال لك إن الله في غنى عن هؤلاء. هو ربنا محتاج الدينار بتاعهم؟ يعني للي دفع كتير عاجب ولا اللي دفع قليل إيه؟ ما هو الشيطان كده. الشيطان مش هيقف منك. جيت تصلي برضه مش هيعجبه. ما جيتش تصلي برضه مش هيفضل وراك. فأنت خليك بقى إيه؟ اثبت على ما أنت عليه منين؟ من الطاعة. ولاحظ النقطة ديت؟ الإخلاص لن يأتي إلا بالاستمرار على العمل. لو انقطعت عن العمل مش هيأتي الإخلاص. فاستمر ولا تلقي للشيطان بالا. وفقني الله وإياك لحول لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك عما سلم. الله يبارك فيك. معلش ما ينفعش ندع عليه شعب الحق عبد الله شهاده.